الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ بالحديث الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: بني الإسلام على خمس. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذه العناوين الموضوعة بعد قوله الحديث الثالث أو الثاني أو الرابع، هذه ليست من وضع المصنف الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وإنما هذا من وضع النساخ أو من وضع بعض المعاصرين. وأصل الكتاب موضوع على الترتيب العددي: الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، وهكذا. مناسبة هذا الحديث لما قبله، لما أشار إلى مراتب الدين وكان أول مراتبه الإسلام، فإنه رحمه الله ذكر حديثا مفردا يدل على مباني الإسلام ومعناه. هذا هو وجه المناسبة، أن الحديث الذي قبله فيه ذكر مراتب الدين، وأول مراتب الدين وأصله وأساسه الإسلام، فناسب أن يفرده في هذا الحديث، حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، لأن فيه بيان مباني الإسلام وما هو الإسلام. موضوع هذا الحديث بيان مباني الإسلام، موضوع هذا الحديث بيان مباني الإسلام. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، وهو أحد العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. وأما عبد الله بن مسعود فإنه لا يعد مع العبادلة، لأنه أقدم من هؤلاء الأربعة، وهو أعلى منهم وأسن. فإذا قيل العبادلة فالمقصود هؤلاء الأربعة. وأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر أسلم صغيرا مع أبيه، وهاجر صغيرا مع أبيه، واستصغر في يوم أحد، وشارك في يوم بدر وفي يوم الخندق، وهو رضي الله عنه أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. أصل البناء في اللغة العربية موضوعة للمعاني الحسية، أصل البناء إنما يستخدم في المعاني الحسية، ومن باب التوسعة في اللغة والاستعارة استخدم في المعاني المعنوية. بنيت المسألة على كذا، فهذا بناء معنوي. بنيت الحكم على قول كذا وكذا، فهذا يسمى بناء معنويا. وهنا لما قال بني الإسلام على خمس، الإسلام لا يمكن مشاهدته في الواقع لأنه كلي مطلق، وإنما المشاهد في الواقع أفراد ما يعمله أهل الإسلام، أو يقال الإسلام المقصود به أدلته الكتاب والسنة، فهذا مشاهد، لكن المقصود هنا بني الإسلام على خمس، يعني من إضافة الفعل إلى الإسلام من باب إضافة الشيء إلى وصفه اللازم به، وإلا فإن الذي بنى الإسلام على خمس هو الله تبارك وتعالى، دينا وشرعا ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا وبلاغا. إذن بني الإسلام معناه بناء الإسلام، هذا معنى لما نقول أن هذه الإضافة الفعل أضيف إلى الإسلام من باب إضافة الوصفية، وإلا يعني الإسلام كيف نقول بني الإسلام؟ من الذي بنى؟ الله جل وعلا شرعا ودينا، ورسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا وبيانا. بني الإسلام يعني دين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصواب، وهذه من المسائل التي أذكرها الآن وإن كنا في المفردات، والصواب أن مباني الإسلام الخمس هي مفروضة على كل نبي. الصواب أن مباني الإسلام الخمس ومباني الإيمان الست وأصول الأخلاق وأصول الأخلاق وأصول المعاملات هي لا تتغير من شريعة إلى شريعة. فالزواج طريقة شرعية في دين إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وآدم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المختلف صورتها. فمباني الإسلام عند آدم عليه السلام ونوح إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام خمس، ولهذا قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فإذا الإسلام دين الأنبياء واحد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء وأبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. فمباني الإسلام هي هذه الخمس، لكن يختلفون في كيفية الصلاة وكميتها، يختلفون في كيفية الصوم وكميته، يختلفون في مقدار الزكاة وما يجب فيه، وفي الحج وشكله وصورته، مع أن الحج المفروض على كل الأنبياء هو الحج إلى البيت العتيق. وأما زعمهم بأن موسى حج بيت المقدس أو أن سليمان وداود حج بيت المقدس، فهذا من تحريفات أهل الكتاب لا ينبغي قبوله، بل إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجوا البيت العتيق. ولهذا قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. تأمل معي، إن أول بيت وضع للناس شمل عموم الخلق من آدم إلى إبراهيم إلى نوح إلى كذا. فإن قال قائل فلم يكن قبل إبراهيم بيت، نقول لا، الصواب أنه كان هناك بيت أغرق مع الطوفان، فأمره الله أمر الله إبراهيم أن يعلي البيت من جديد. وقد صح في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على وادي فقال أي واد هذا؟ قالوا وادي كذا، فقال صلى الله عليه وسلم كأني بموسى بن عمران وهو آخذ بزمام ناقته حاجا هذا البيت. إذن موسى بن عمران عليه السلام وين حج؟ البيت العتيق. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على واد وهو في طريقه إلى الحج، فسأل أصحابه أي واد هذا؟ فقالوا وادي كذا وكذا، فقال كأني بيونس بن متى حاجا هذا البيت وزمام ناقته ليف. إذن الأنبياء يحجون هذا البيت، فمباني الإسلام هي هي، مباني الإيمان هي هي. يعني أنت الآن لا تتصور أن مسائل الاعتقاد تختلف من عقيدة لعقيدة، لا، اعتقاد اعتقاد ما يمكن يختلف، بارك الله فيكم. الاختلاف في كيفيات العبادة، في كميات العبادة، في هيئات العبادة، في أزمنة العبادة، في أما أصول العقائد، أصول العبادات، أصول الأخلاق، أصول المعاملات، ما تختلف شريعة إلى شريعة. الصدق زين في كل شريعة، والقبح شين في كل شريعة، الأمانة ممدوحة في كل شريعة، والخيانة مذمومة في كل شريعة. لا يصح أن يقال أن هذا يمكن أن يكون كان ممدوحا ثم ذم، هذا ما يمكن. ولهذا يا الإخوة هذه مسألة عظيمة، أن ندرك أن الأنبياء دينهم واحد، اختلافهم في الشرائع يعني في كيفيات التعبد فقط، كما وكيفا وزمانا وجنسا فقط. وتأمل معي هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال. لما يخطر ببالك ليش الأنبياء يحذرون قومهم المسيح الدجال؟ ومعلوم أن المسيح الدجال إنما يأتي في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. نوح فمن بعده؟ طيب نوح عليه السلام يحذر قومه من المسيح الدجال؟ نعم، لأن مسألة عقدية لا بد أن تؤمن بها، مسألة عقدية لا بد أن تؤمن بها. الصحابة آمنوا بالمسيح الدجال مع يقينهم بأنه لن يكون في زمانهم، لأنه سيكون في آخر الزمان. ولذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. هم كذبوا نوح، لكن التكذيب بواحد من الأنبياء يعني التكذيب بكل الأنبياء. لو جاءنا إنسان الآن مسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة والصوم والزكاة والحج وصوم رمضان، لكن لا أؤمن بنوح، لا يقبل الله من هذا الإيمان. هذه مسائل عظيمة أيها الإخوة. إذن مباني الإسلام في جميع الشرائع واحد. قال: بني الإسلام على خمس. خمس هنا جاء على صيغة التذكير، لأن الصفة مؤنثة، يعني خمس قوائم، والقوائم جمع قائمة فهي مؤنثة، فلذلك جاء خمس مذكر، لأن المعدود من ثلاثة إلى تسعة يخالف العدد، يخالف المعدود. قال: على خمس. على خمس ماذا؟ بيان هذا الخمس المجمل. هنا يمكن أن يقول قائل: طيب يمكن يكون ستة، هنا قال خمس، شو تجاوبون؟ ها؟ تواترت عنا خمس، صح؟ هذا جواب صحيح، لكن نريد جوابا علميا بناء على الأدلة. نقول: الأعداد واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، تسعة، بعدين المركب من واحد إلى التسعة، أحد عشر، خمسة عشر، تسعة عشر، والمركب مع العقود 21، 23، والمركب مع العقود الأكبر 101. أي عدد من واحد إلى تسعة مفردة أو مركبة لا تحتمل معنى آخر. قاعدة من قواعد الاستدلال في اللغة العربية: اثنين اثنين ما يصير ثلاثة، واحد واحد ما يصير اثنين، خمسة خمسة ما يصير ستة، انتبه الآن. لكن ألفاظ العقود هي التي تحتمل أعدادها وتحتمل إيش الكثرة المطلقة. يعني ممكن أنت الآن تقول عشرين مرة وأنا أقول لك الكلام هذا، فعلا يمكن أنت 19 زائد واحد مرة قلت الكلام هذا يحتمل، ويمكن أنك تريد أنك كثير ما أقول لك الكلام هذا، وعلى هذا تحمل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. إذن الألفاظ الأعداد لا تحتمل إلا أعدادها، ألفاظ العقود محتملة لأعدادها ومحتملة للكثرة. قال جل وعلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر 71 نفس الحكم، لأن المقصود من لفظ العقد بيان الكثرة وليس حصر العدد. وأنت تقول 50 مرة وأنا أقول لك، هذا معنى تقول 20 مرة، لكن ما يصير تقول 15 15 مرة أقول لك هذا الكلام، إلا ويكون هذا فعلا واقعيا، وإلا كان الكلام كذبا. ولذلك بني الإسلام على خمس، هي هذه الخمس لا تحتمل ستة ولا أربعة. فإن قال قائل فقد جاء في الحديث حق المسلم على المسلم خمس، في بعض الروايات ست، نقول نعم، ما دام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وجاء عنه ست وجاء عنه سبع، فإذا معناه أن الحقوق تختلف باختلاف أصحاب الحقوق مع الحقوق. فمنهم من حقه عليك خمس، ومنهم من حقه ست، ومنهم من حقه سبع. ما دام جاء عنه عليه الصلاة والسلام التنوع فهو محمول على التنوع، وما إذا لم يأتي فهو نص في العددية لا يحتمل معنى آخر. قال شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ الشهادة معناه الخبر عن شيء مشهود به، الخبر عن شيء مشهود به، هذا في اللغة الشهادة، الخبر عن شيء مشهود به. وهذا الشيء المشهود به والخبر عنه إما أن يكون عن بصر فهي شهادة الرؤية، فهي شهادة الرؤية، وإما أن تكون هذه الشهادة عن بصيرة فهي شهادة العلم. واضح؟ الشهادة الخبر عن أمر مشهود به، إما أن يكون عن بصر فهي الشهادة البصرية، تقول رأيت زيدا داخل المسجد، وإما أن تكون هذه الشهادة مبنيا على البصيرة فهي الشهادة العلمية. فأنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله، طيب أنت ما رأيته، كيف علمت أنه رسول الله؟ بالبصيرة التي رزقك الله تبارك وتعالى بالآيات والحجج البينات والأدلة الظاهرة الواضحات. ولهذا أيها الإخوة، كلمة الشهادة لا تقبل إلا بستة شروط، إلا بسبعة شروط. أي شهادة ما تقبل إلا بسبعة شروط، وهذه الشهادة نفسها لا تقبل إلا بسبعة شروط. العلم، لو كان الخبر اللي تخبر عنه مبني على الجهل هل يقبلون شهادتك؟ إذن لابد من العلم. ولهذا جمع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله شروط الشهادة في بيتين، فقال رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت، وبشروط سبعة قد قيدت كما في سلم الوصول في نظمه، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، ما هي؟ العلم، هذا رقم واحد، واليقين هذا رقم اثنين، والقبول هذا رقم ثلاث. العلم واليقين والقبول والصدق هذا رقم أربعة، والإخلاص وهذا رقم خمسة، والمحبة هذا رقم ستة، صح؟ وفقك الله لما أحب. العلم واليقين والقبول، ما ذكرنا الانقياد. طيب، العلم واليقين والقبول والانقياد، أضيف الانقياد صار المجموع كم عندكم؟ سبعة. العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. نعيد البيت من جديد. قال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هنا لابد أن ننتبه أنك حينما تشهد أن محمدا رسول الله لابد تكون هذه الشهادة عن علم مو على ظن. تقول كما يقول ذاك المنافق في قبره: من نبيك؟ يقول: ها لا أدري. يقال: ليس هو محمد؟ قال: ها سمعت الناس يقولون ذلك. هذا ما ينفع، لابد يكون عندك علم، يقين، صدق، محبة لهذه الشهادة، انقياد وقبول. هذه معاني في أي شهادة لابد منها، وإلا تعتبر مردودة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. لا، هذه من حيث المفرد الدلالي تسمى لا النافية للجنس. لا إله، لا تسمى لا النافية للجنس. لما تقول لا رجل في الدار، إذن تنفي وجود الرجولة في الدار. لما تقول لا أحد في المسجد، تنفي جنس وجود أي أحد يقال له أحد. لا شيء في جيبي، إذن فارغ. هذه مسائل مهمة. قال: لا إله، لا نافية للجنس. إله هذا اسمها، ودائما لا النافية للجنس علامتها أن اسمها نكرة، أن اسمها نكرة، وأن خبرها محذوف، وأن خبرها محذوف في الغالب وليس شرطا. لا إله، إذا كأنك لما تقول لا إله قلنا لا نافية للجنس، معناه ما يوجد جنس مألوه، لا يوجد إلا الله، فهو المألوه المفرد، المألوه الأحد الواحد الصمد. لذلك يقولون إلا استثناء. طيب، أين خبر لا النافية للجنس؟ لا النافية للجنس خبره محذوف. قل ما تقديره؟ التقدير جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. إذن تقدير لا إله حق إلا الله. فإن قال قائل إن التقدير لا إله موجود إلا الله، يقول هذا غلط. لماذا هذا خطأ؟ لأن هناك آلهة موجودة وتعبد مع الله عز وجل، فأنت حينما تقول لا إله موجود إلا الله ما أثبتت التوحيد من جهة، وأنت كاذب في خبرك في الواقع من جهة أخرى. إذا قلت لأي ديانة أخرى لا إله إلا الله، يقول لك: لا، هذه آلهتنا موجودة، كيف أنت تقول لا إله إلا الله؟ لكن لما تقول لا إله حق إلا الله هو يفهم أن آلهته التي يعبدها باطلة، فحينئذ ينازعك في الحقية والبطلان. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لقومه: يا قوم إني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولذلك تفسير التوحيد أجل شيء في القرآن وصار أشكل شيء في الأذهان، سبحان الله العظيم. أكثر من ثلث القرآن في التوحيد، وآيات الصلاة لا تتجاوز 90 آية، آيات الصيام لا تتجاوز 10 آيات، آيات الحج لا تصل إلى 20 آية. الشيء الواضح الجلي الناس يتنازعون فيه، لذلك أرسل الله الرسل لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا هو بمعنى إلا الله، فلا تجعلوا لله أندادا هو بمعنى لا إله. وأظل من هذا ممن يقول لا إله موجود إلا الله، أظل من يقول إن المقصود بلا إله أي لا مخترع إلا الله، هذا كذب، هذا غير صحيح. من قال لك إن إله معناه الاختراع في اللغة العربية؟ هذا دي لغة، هذا ما يقبل أيها الإخوة. تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله يكون في الإطار الكلام العربي الذي كان يتكلم فيه العرب زمن نزول الوحي، مو بتخيلات الناس. طيب هذا قال لا مخترع إلا الله، يمكن يجي واحد ثاني يقول لا إله إلا الله معناه لا جميل إلا الله، شلون فهمت جميل من كلمة إله؟ قال أنت شلون فهمت إله يعني مخترع؟ أنا بعد فهمت. واحد ثاني يقول لا إله إلا الله لا محبوب إلا الله، شلون فهم؟ مثل ما انت فهمت. لا يا اخوان، لا بد من ضبط كلام الله ورسوله ضمن اطار كما قال الله بلسان عربي مبين. قال: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، هذا بلسان واضح. قال لا اله الا الله، الا الله استثناء. طيب استثناء من ماذا؟ انتبه، إذا قلت لا إله حق إلا الله فيكون الاستثناء من الحق، أي الله حق، وهذا صحيح. وإذا قلت أن إلا الله استثناء من الخبر، من اسم لا النافية الجنس، فمعناه الله إله، لكن الصواب أن الاستثناء واقع من الجملة وليس من مجرد المبتدأ أو الخبر، وهذا غلط. يعني الآن اترك لا النافية للجنس، لولا وجود لا النافية للجنس لكانت العبارة إله حق، تأمل، إله حق. طيب إله حق موجود غير الله أو غير موجودين غير الله؟ إله حق ثابت غير الله أو غير ثابت غير الله؟ دخل لنا في الجد لا إله حق إلا الله، إلا جملة إلا الله مستثنى من الجملة كلها، يعني معناه الله إله حق، هذا هو الصواب، الله إله حق. وقال شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، وهذا التوحيد لا يمكن أن يتم إلا بشهادة أن محمدا رسول الله بالنسبة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل أمة مأمورة بأن تشهد لنبيها بالرسالة وتعبد الله بما جاء به نبيها. فلما بعث الله عيسى نسخ شريعة موسى عليهما السلام، ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الله به شريعة الشرائع السابقة كلها قالوا مهيمنا عليه. إذن وأن محمدا رسول الله، هذه الجملة خرجت، ما قال وإن، قال وأن. إذن معنى هذا الكلام في فرق بين إن وأن. لما تقول إن كأنها جملة مستأنفة ابتدائية، لكن لما قلت وأن محمدا رسول الله جملة تفسيرية. إيش يعني جملة تفسيرية؟ يعني لا معبود حق إلا الله، كيف تعبده؟ من طريق محمد رسول الله الذي بلغنا كيف نعبد الله. شهادة أن محمدا رسول الله، والمقصود به هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، نبينا وإمامنا وقدوتنا. هذا هو الركن الأول، وهذه تسمى الأرضية. إيش تسمى؟ أرضية البناء. هل يوجد بناء بدون أرضية؟ ما يمكن، صح؟ أساس. طيب لو بنيت على أرض غير أرضك والبلدية علمت، ماذا يعملون؟ يهدمون البناء، صح؟ لذلك تأمل معي أن هناك ناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكن ما عندهم أرضية التوحيد. ماذا قال الله عن أعمالهم؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لأنه ما عندهم أرضية التوحيد. فالبناء الأساس أولا لابد من الأرضية. حصلت صك الأرضية بالشهادة المبنية على الصدق واليقين والإخلاص والمحبة. الآن تعمل. أولى الأعمال مع الله إقام الصلاة وإقام الصلاة. طبعا يجوز فيه إقام وإقام وإقامة على التقديرات المعروفة، وإقام الصلاة. والمقصود بالألف واللام هنا للعهد، إقام الصلوات المعهودة المفروضة، إقام الصلوات وليس الجنس. يعني أي تصلي أي صلاة تكفي؟ لا لا، الألف واللام للعهد، وإقام الصلاة المفروضة المعهودة من الشرع التي فرضها عليك، وهي ركن من أركان الإسلام. والصلوات التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس. طيب هذا ركن تعبدي بينك وبين الله عز وجل. هناك ركن مالي، ركن مالي. الركن المالي وإيتاء الزكاة. ولا يمكن أن يتم بناء، وهذه قاعدة، إلا بأرضية وعمل ومال، صح؟ إذا شخص أعطاك أرض وأنت ما تعمل، هل يمكن تسوي لك بيت؟ طيب أعطاك أرض وأنت صرت تعمل، ما عندك فلوس، تقدر تكمل البنية؟ ما تقدر. تأمل معي، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جاء ركن الزكاة. فإن قال قائل إن التوحيد قدم لأنها الأرضية، سمي بالصلاة وهي عبادة خاصة، والزكاة عبادة متعدية، فما وجه تقديم الصلاة على الزكاة؟ مع أن الأصل أن العبادات التي نفعها متعدية مقدمة على العبادات التي نفعها قاصر على العبد. نقول لأن الصلاة وإن كانت عبادة قاصرة في ظاهرها لكنها متعدية في حقيقتها، لأن الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فظهر أنها متعدية. وأيضا لأن الصلاة لا يستثنى منها أحد من المكلفين ولا في أي وقت من الأوقات. طيب والزكاة لا يخاطب به الفقراء، فيقدم الركن الذي يكون عاما على الركن الذي لا يكون عاما. واضح؟ قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصلاة والزكاة أختان في كتاب الله عز وجل مقرونان بعضهما ببعض. وفي هذا الحديث في رواية ابن عمر تقديم حج البيت على الصوم، وهي الرواية المختارة عند الإمام البخاري. وفي حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة تقديم الصوم على الحج، وهو الصواب أن الصوم مقدم على الحج في البناء والذكر وفي التشريع. فأول ما أمر الله نبيا أن يقول للناس أمره أن يدعو للتوحيد، أمره أن يدعو للتوحيد. ثم فرض الله عليه الصلاة في السنة العاشرة من البعثة أو بعد العاشرة من البعثة. ثم فرض الله عز وجل عليه الصوم لما قدم المدينة، ثم فرض الله عليه الزكاة لما قدم المدينة، ثم فرض الله عليه الصوم في السنة الثانية، ثم فرض الله عليه الحج في السنة الثامنة. ذلك حق التقديم. وتأخير الصوم عن الصلاة والزكاة، لأن الصلاة فعل عبادة عملية والزكاة عبادة مالية فعل، أما الصوم فهو كف، الصوم كف، والأصل أن العمل مقدم على الكف، الأصل أن العمل مقدم على الكف. وهؤلاء العلماء يذكرون مسألة أيهما أعظم، ترك المأمور أو ارتكاب المحظور، والصواب أنه من حيث العموم ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، ولكن هذا ليس في كل فعل يقابل بكل فعل، وإنما من حيث العموم. فإبليس أمر بشيء وهو السجود لآدم فأبى فاستحق اللعن، وآدم عليه السلام نهي عن الشجرة فارتكب المحظور فتاب إلى الله عز وجل الغفور فرزقه التوبة المبرورة فأصبح من المصطفين الأخير. إذن وجه تقديم الصلاة والزكاة على الصوم واضح. قال وحج البيت، المقصود بالحج البيت العبادة المعروفة وليس مطلق القصد والزيارة. طيب، هنا يأتي السؤال من المسائل حول هذا الموضوع وهو بناء الإسلام. إذا كان الإنسان قادرا على أحد مباني الإسلام غير التوحيد، إذا انتفى التوحيد انتفى البنيان بالإجماع، ما في خلاف. طيب إذا انتفت الصلاة، رجل ما صلى، فهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. فجمهور العلماء من كما هو قول الحنفية وهو مروي مشهور عن الإمام الشافعي ومنقول عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر. انتبهوا، تارك الصلاة تكاسلا لا يكفر، ورواية عن الإمام أحمد أن تارك الصلاة يكفر. إذن في فرق بين ترك الصلاة تكاسلا وبين من يترك الصلاة بالكلية. أيها الإخوة، من يترك الصلاة بالكلية إدخاله في هذا الخلاف، إقحامه في هذا الخلاف فيه إشكال كبير، لأن الله سبحانه وتعالى توعد على من ترك الصلاة متكاسلا ولم يؤديها بأوقاتها، فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا كان هذا الوعيد الشديد على من تكاسل، فكيف بمن ترك؟ فجاء الخبر مبينا حال من ترك، قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. وعلى كل حال، بالنسبة لترك مباني الإسلام فيها خلاف مشهور بين السلف، والذي تقرر عند الخلف أن ترك الصوم وحج البيت وترك الزكاة وأن ترك الصلاة تكاسلا أو تخاذلا أنه لا يكون كفرا. إذن هذه المسألة عقدية مهمة في البناء. فإن قال قائل: فكيف يصح البنيان مع عدم ركن من أركانه؟ نقول الآن، نسألك سؤال: رجل ليس عنده مال، هل يجب عليه الزكاة؟ طيب، هل يستطيع إقامة هذا البناء ولا ما يستطيع؟ إن قلت لا يستطيع، قلنا إذن بناؤه ناقص. إن قلت لا يستطيع باعتقاده إن إيجاب الزكاة، إذن معنى هذا الكلام أنه استطاع أن يأتي بركن من أركان الإسلام، وبقي الاتيان بالواجب منه وهو العمل، وهو أمر زائد عن أصل الإذعان والإقرار. فإذن هذه المباني الخمس كل مسلم مأمور به، بغض النظر هو قادر على الحج ولا غير قادر، هو قادر على الصوم ولا غير قادر، هو قادر على الزكاة ولا ما عنده مال. يجب أن يعتقد ويشهد بأن مباني الإسلام خمس. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن إقام الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن حج البيت ركن من أركان الإسلام. الإذعان والإقرار بهذا، هذا لا خلاف فيه. ثم بعد ذلك العمل المخالف لهذه الأركان الأربعة ما عدا التوحيد، فهذا فيه خلاف مشهور يمكن النظر فيه في كتب المطولات، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله في باب أحكام المرتدين، في باب أحكام المرتدين. نعم. نعم، ذكرنا مسألة واحدة فقط وهي من ترك المباني فقط. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
مناسبة هذا الحديث لما سبق أن حديث جبريل الطويل فيه ذكر الإيمان بالقدر، وقد بين في حديث جبريل ما يتعلق بالتوحيد، وهو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر من حيث الإجماع. والإيمان بالقدر خيره وشره يحتاج إلى بيان، فقدم ذكر مباني الإسلام، ذكر مباني الإسلام في الحديث الثالث، ثم أورد هذا الحديث لبيان أهمية الإيمان بالقدر، لبيان أهمية الإيمان بالقدر. قد يظهر للإنسان الإيمان بالله والأصل والأساس. طيب الإيمان بالملائكة لأنهم الرسل الذين يأخذون أوامر الله ويوصلونها إلى المأمورات، والكتب لأن الملائكة تأخذ الكتب وتأتي بها إلى المرسلين، إلى الإيمان بالرسل. ماذا تتضمن هذه الرسائل التي أرسلها المرسل وهو الله مع الرسل من الملائكة في كتاب إلى الأنبياء والمرسلين؟ على ماذا تشتمل؟ على أمرين، على ما سبق وعلى ما يأتي. ما سبق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وما يأتي الإيمان باليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإسلام، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي أن فرق فئام من الأمة ضلت الطريق لأجل عدم تبين الحق، لعدم اتباعهم الحق في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر. إذا المناسبة جلية، وهو أهمية الإيمان بالقدر. موضوع هذا الحديث الإيمان بالقدر، موضوع هذا الحديث الإيمان بالقدر خيره وشره. أورد رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، متوفى سنة 32 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدق. النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يخبر، وهو عليه الصلاة والسلام مصدوق من الله في خبره، ومصدوق من المؤمنين فلا يراددونه عليه الصلاة والسلام، بل يقبلون منه كل خبر يقوله. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. كيف نفسر كلمة إن؟ لو طلب منكم ترجمونها بغير العربية، هذه مسألة مهمة. طبعا أنتم في دبي تحتاجون في دعوة الناس إلى ترجمة كلام الله ورسوله. إن دائما كلمة إن ترجمها بكلمة يقينا، حقا، ثابتا. إن أحدكم، أي يقينا أحدكم، وأحد أي دلالة من مفردات الدلالات، أحد هذا مفرد، والمفرد إذا أضيف فإنه يدل على العموم، فكأن المعنى ما منكم من أحد. واضح؟ أحد مفرد وأضيف إلى الضمير كم، فدل على العموم، والمعنى ما منكم من أحد. إن أحدكم، كبير صغير، رجل امرأة، مسلم كافر، كله. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن هذا فيه دلالة على مكث النطفة في رحم المرأة. والنطفة معروفة، هي النطفة يقال لمني الرجل ولمني المرأة، يسمى نطفة. فإذا علقا معا بالبويضة حينئذ ظهر شيء آخر، يأخذون البويضة بعد التعليق وتصبح معلقة في جدار الرحم الأعلى، فهذه تسمى علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك. هنا في رواية ابن مسعود مثل ذلك، في رواية حذيفة في ذلك، والفرق في المعنى كبير. لما تقول 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، كم يوم صار؟ 120 يوم. إذن يكون نفخ الروح ثم يرسل إليه الملك بعد بتمام 120 يوم، صح ولا لا؟ وإذا قلنا على حديث حذيفة قال ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك أو في ذلك، فيكون المعنى أنه 40 نطفة وفي نفس 40 ينقلب إلى مضغة، وفي نفس 40 في نفس 40 يكون نطفة، في نفس 40 يكون علقة، في نفس 40 يكون مضغة، ثم في تمام 40 في 41 أو 42 يأتي الملك فينفخ فيه الروح. وهي مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله قديما، ولذلك كثيرا ما يختلفون في حكم إسقاط الجنين. لو أرادت المرأة أن تسقط الجنين قبل نفخ الروح له حكم، وبعد نفخ الروح له حكم، أو أسقط الجنين بالخطأ بعد نفخ الروح له حكم، له دية، وقبل نفخ الروح له حكم. فإذا ننتبه أن هذه المسألة ترتب عليها مسألة من المسائل حول هذا الحديث من مسائل الفقه، وهي مسألة متى يجوز إسقاط الجنين ومتى لا يجوز. من حيث الإجمال نتعلم أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه. فإن قال قائل فيه ضرر على الأم، فهم يقولون، وهذه قاعدة مهمة، الحفاظ على أحد الروحين ليس بأولى من الآخر. خلاص، ما دام نفخ في الروح انتهى. يعني أضرب مثال، أنت الآن تمشي مع ابنك الصغير اللي عمره 2 سنين، عشان تحافظ على روحك ما يجوز تلقي ابنك في النار، عشان تحافظ على روحك ما يجوز تقتل ابنك، ما يجوز شرعا. فما دام نفخ في الروح في بطن أمه ما يجوز إسقاطه لأجل المحافظة على الجنين. هذا بالاتفاق، ما في خلاف بينهم ترى، ما أدري بعض المعاصرين منين جابوا الخلاف، ما أعرف، في الكتب المطولات ما في خلاف بينهم. الخلاف بينهم في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، والصواب جوازه عند الضرر وعند الحاجة. الصواب جوازه عند الضرر وعند، لكن كما ذكرت يختلفون في متى ينفخ فيه الروح. جمهور العلماء على أن نفخ الروح بعد الحادي، بعد المئة، العشرين والمئة، بعد العشرين والمئة. طيب انتبه، لما نقول نفخ الروح المقصود في الحديث، هذه من المسائل الآن، هل نفخ الروح المقصود في الحديث هو ما يعرف عند علماء الإحياء بالحركة والحياة الجذعية الموجودة في المني أو في البويضة أو في العلقة؟ الجواب لا، ليس هذا المراد. المني حي، حياة خاصة، ولكن لا يسمى أن فيه روحا. ومني المرأة فيها حياة خاصة، والحين عندما يحصل التخصيب بين المني والمني للبويضة هذا حياة خاصة، لكن لا يسمى في الشرع نفخا للروح. إذن الحركة في المني والحركة بعد التخصيب لا يسمى نفخا للروح في الشرع. نفخ الروح في الشرع متعلق بهذا الزمان المتعين، مهما سموه الأطباء ما لنا علاقة فيه. قال صلى الله عليه وسلم فينفخ فيه الروح، من الذي ينفخ لم يذكر. قال فينفخ فيه الروح، والصحيح أن كلمة الملك الألف واللام للجنس، فيكون ملك من الملائكة، ملك من الملائكة، يعني ما هو ملك واحد ينفخ في جميع أرواح الأجنة، لا، ملك مرسل هنا، ملك مرسل هنا، وهكذا. فينفخ فيه الملك، فينفخ فيه الروح، والروح المنفوخة مخلوقة، وهذه من المسائل العقدية التي لا بد أن تعتقدها. كل الأرواح، كل الأرواح المضافة إلى المخلوقات مخلوقة، روح آدم، روح عيسى، روح أمنا حواء، أرواحنا كلها مخلوقة. فإن قال قائل فإنها أضيفت إلى الله، النصارى يقولون عيسى ابن الله، ليش؟ قال الله قال فنفخت فيه من روحي، موجود في القرآن عندكم. قال ها، أضاف روحه إلى نفسه. نقول طيب، الله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله أضاف روح آدم إلى نفسه، ليش ما تقولون آدم ابن الله؟ الله ما قال عن آدم قال الله جل وعلا فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أضاف الروح إلى من؟ إلى نفسه العلية. إذا إضافة هنا، انتبه، المضاف موجود وين؟ في المخلوق، فأضافه الخالق إلى نفسه، فعلمنا أن الإضافة إضافة خلق وإيجاد. إضافة إيش؟ خلق وإيجاد. مثل ما نقول أنت خلق الله، إيش يعني أنت خلق الله؟ يعني مخلوق لله. هذا رزق الله الماء، شو يعني رزق الله؟ إيش الإضافة؟ إضافة خلق وإيجاد، خلق وإيجاد. إذن الأرواح كلها مخلوقة بإجماع للسنة، وبإجماع أهل السنة والجماعة أن الأرواح باقية، وإن خرجت من الأرواح فهي باقية، وإن خرجت من الأرواح فهي باقية، بمعنى أنها لا تفنى، لا يفنيها الله تبارك وتعالى. تخرج من الروح نعم، لكن لا يفنيها. قال فينفخ فيه الروح. عند نفخ الملك للروح يؤمر بأربع كلمات. معنى هذا الكلام، انتبه الآن، أنه عند نفخ الروح يصبح يشار إليه بأنه آدمي فيؤمر بهذه الأشياء. قبل نفخ الروح لا يسمى آدميا، ولا يصح أن يقال إنه إنسان، فحينئذ لو سقط قبل نفخ الروح لا يصلى عليه، لا يدفن، ما يقطع الدم، قطع الدم ما يصلى ولا يدفن، ولا يتعلق به حكم من الأحكام المتعلقة ببني آدم. إذن هنا قال فينفخ في الروح ويؤمر بأربع كلمات، دل على أنه أصبح آدميا. ماذا يؤمر الملك؟ قال بكتب رزقه. والرزق عام، ما يشمل بس المال مثل ما يظن بعض الناس. الرزق مفرد مضاف، والمفرد المضاف في القاعدة الأصولية أنها دالة على العموم. العافية رزق، العافية رزق، الولد رزق، الزوجة رزق، العمل رزق، المنصب رزق، العلم رزق، السمع رزق، البصر رزق، كل شيء تعطاه رزق. فيؤمر بكتب رزقه وأجله، وأجله المقصود بالأجل هنا أجل الموت، وعمله وشقي أم سعيد. هذا الحديث لا يحتاج لأي نقاش، واضح بأن الأرزاق مقدرة، وقبل ذلك نفخ الأرواح مقدر في وقت معين، الأرزاق مقدرة، الآجال مقدرة، الأعمال مقدرة، كذلك الشقاوة والسعادة مقدرة. ومعنى التقدير علم الله السابق، ومعنى التقدير علم الله السابق الأزلي بما يكون في مخلوقه المحدث الآني. لذلك نحن نقول أن هذا الحديث يدل على موضوعه الإيمان بالقدر، ومن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله قدر الأرزاق وقدر الآجال، قدر الأعمال، وقدر الشقاوة والسعادة. نتيجة ذلك أن أحدا لا يمكنه أن يعمل عملا مخالف لما علمه الله، لأن علمه أزلي شامل، كيف يكون مخلوق يعمل عمل مخالف لعلم الله؟ الآن البشر إذا راقبك في الكاميرا شافك أنت فلان ابن فلان، يقدر في علمه وأنت ماشي في خط معين، يطابق صورتك مع صورة عنوانك وكذا، يقول ها هذا رايح مكان الفلاني. كيف عرف انك انت رايح المكان الفلاني؟ بالتقدير العلمي الذي عنده، قد يخطئ قد يصيب لان علمه ليس بدقيق. اما علم الله ما في خطأ ولا ذرة ولا نسبة واحد في المليار، ما يوجد خطأ. هذا معنى الحديث. جاء وقت الأذان، قال فوالذي، هذا الآن تفريع على ما سبق، قلنا الفال التفريع خلاص عرفنا فوائد الاستدلالات، تفريع على ما سبق، هذا كلام عام، الآن كلام خاص. قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وجاء تفسير هذا في روايات أخرى، قال فيما يظهر للناس. فيما إيش؟ يظهر للناس. ليش فيما يظهر للناس؟ انتبه، هل يوجد أكرم من الله؟ أجيبه. هل يوجد أرحم من الله؟ هل يوجد أحد أفضل فضلا من الله وأعظم عطاء من الله؟ ما يوجد، أكيد لا يوجد. فإذا كان الكريم هو الله وذو الفضل هو الله، فلا يمكن أن يخذل عبدا عبده. فلماذا هذا خذل؟ لأنه لم يعمل لله، وإن كان ظاهر العمل لله. ولهذا يجب أنك دائما تفتش خبايا قلبك. هذا الحديث يحث على الإخلاص من وجه. ولذلك يقول الإخوة، الإيمان بالقدر من أعظم الأسباب على الإخلاص، لأن الإنسان يعلم أن الله يوفق المخلصين. ولذلك قال جل وعلا عن يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا إيش؟ المخلصين بكسر اللام، وفي قراءة المخلصين بكسر اللام، بفتح اللام بكسر اللام. كان مخلصا فصار مخلصا، كان مخلصا فصار مخلصا، فكن مخلصا تكن مخلصا. لكن هذا الرجل عامل بعمل أهل الجنة، لماذا انقلب؟ لأنه في رواية أخرى قال فيما يظهر للناس، لم يعمل لله. قال فوالذي نفسي، فوالله الذي لا يعلم أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. شراح الحديث يذكرون عند هذا الحديث مثال، يذكرون مثال، والصواب أن الأمثلة كثيرة. إبليس كان عابدا من العباد، لكن في نفسه من الغطرسة ما لا يعلمه إلا الله. طيب العالم الذي ذكره الله في القرآن، أفرأيت الذي آتيناه آياتنا، في نظر الناس هذا عالم، فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوي. الله ذكره في القرآن. العلماء والعباد الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ماذا قال الله عنهم؟ سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، وقال عنهم أكلون للسحت، وقال عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهذه أسباب جعلتهم ينتكسون. ولهذا أيها الإخوة ينبغي أن ندرك حتى ما يكون بينها وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. مثل ذاك الرجل ابن خطل الذي كان يعني أظهر الإسلام ثم ارتد. طيب هذا ينطبق عليه الحد. قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل، هذا على الاستئناف، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار مثل ذاك الرجل الكافر الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وأراد أن يشارك، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستعين المشرك، فأسلم فقتل فدخل في الإسلام. ينطبق عليه هذا الحديث. نكمل إن شاء الله بعض ما يتعلق بالمسائل بعد الأذان.
اللهم اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
من المسائل المتعلقة بهذا الحديث هو أولا بيان مراتب الإيمان بالقدر. لا يصح ولا ينتظم الإيمان بالقدر إلا بأربع مراتب لا بد من اعتقادها. الأول مرتبة العلم، وهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل علم كل شيء أزلا، وهو سبحانه وتعالى علمه شامل، ولا يقع في خطأ في علمه خطأ ولا نسيان ولا غفلة. وما كان ربك نسيا وما الله بغافل عما تعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، بل أدق من ذلك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المزارع يأخذ حبوب الشعير أو الذرة أو الدخ أو الرز ويلقي به في الأرض، أنت لو تيجي تسأله تقول له كم حبة حب ألقيت في أرضك؟ لا يعلم، الله يعلم. إذن مرتبة العلم هذا أمر ضروري، والقرآن جاء ذكره في ذكر العلم في القرآن في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض. كتب مقادير كل شيء قبل إيجاد السماوات والأرض. قال تعالى: ما صار من مصيبة إلا في كتاب من قبل إيش؟ يعني من قبل أن يوجد هذا الشيء كان هو مكتوب، فقبل أن توجد السماوات والأرض مكتوب ما الذي في السماوات. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. العلم لا يمكن تحديده لأنه أزلي، أما الكتابة متعلقة بالقلم، والقلم مخلوق يمكن تحديده، فجاء تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله 50,000 سنة. المرتبة الثانية اللي هي الكتابة كثير ذكرها في القرآن، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، ما أصاب من مصيبة، ما أصابكم من مصيبة في سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله لا إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل شيء مكتوب. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وهي متعلقة بفعل الله عز وجل، يشاء سبحانه أن يكون خلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من الجمعة، المشيئة. يشاء سبحانه أن يكون خلق محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، في ويشاء سبحانه وتعالى أن يكون نصر المسلمين في غزوة بدر، ويشاء سبحانه وتعالى الهزيمة للمسلمين في غزوة أحد. إذن المشيئة متعلقة بفعل الله عز وجل وإرادته الكونية، المشيئة متعلقة بفعل الله وإرادته الكونية، علم كتابة فمشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، أن تعلم أن الله خالق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء، وقال والله خلقكم وما تعملون، والذي تعملون ما موصولة، وهناك قول بأن ما مصدرية، أي والله خلقكم وأعمالكم. إذن الإنسان لابد أن يعتقد أن الإيمان بالقدر ما معناه؟ معناه أن الله علم الأشياء وكتب ذلك وشاء ذلك وخلق ذلك. طيب هنا السؤال الآن، هل يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يعلمه؟ البتة لا يمكن، ومن قال يمكن فهذا خارج من الإسلام. هل يمكن أن يقع في ملك الله شيء لم يكتبه الله؟ لا يمكن. ومن أنكر الخلق، ومن أنكر علم الله والكتابة، فهذا قول القدرية الأول ولا وجود لهم، وقد انقرضوا كما نبه عليه علماء الفرق. إذن الله علم والله كتب ثم شاء وأوجد، وعامة القدرية ينفون مشيئة الله في إيجاد أفعال العباد وخلقه لأفعال العباد، وهذا ضلال بين، وهذا الحديث يدل على ضلالهم، وحديث عبادة سعد بن أبي وقاص يدل على ضلاله، وحديث ابن عمر يدل على ضلاله، وحديث حذيفة، حديث كثيرة تبين أن من ينكر هذه الأمور فإنه ما آمن بالقدر. فإن قال قائل كيف الله عز وجل يقدر ويكتب ويشاء ويخلق ثم يجازي ويعاقب؟ نقول هل الله جل وعلا يشاء ما لا تريد؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما يريده العبد، والدار دار ابتلاء، فلم يجعل بين مشيئته وبين مراد العبد، لم يجعل بين مراد العبد وما شاء وإن كان مخالفا لما يحبه الله ويرضاه، لم يجعل أمامه عائقا، وإنما نبهه الدار دار ابتلاء فكتب ذلك. وذلك سأضرب لكم مثالا واحدا وبه إن شاء الله نفهم. لو أن مدرسا قال بعد معايشة طلابه وعددهم فلنفرض أنهم ثلاثة. أنا أدرس في الجامعة عندي طلاب بين 30 وبين 40، بعد معايشتهم بأسبوع قلت تبين لي، الآن أخبر عن علمي، تبين لي أن 5 منكم من الممتازين و5 منكم من الراسبين والبقية بين بين. الآن أخبر عن ماذا؟ عن علمي ولا لا؟ طيب فرضا الآن أنا كتبت أسماء 5 هؤلاء الذين أنا أظن أنهم من الممتازين و5 هؤلاء الذين أنا أظن أنهم راسبين، أنهم من الراسبين، هل من العقل أنهم يتركوا الاختبار لعلمي بحالهم ولا يجتهدون؟ سبحان الله، علم العبد لا يتقولون عن أن مانع من الاجتهاد، فكيف علم الرب يكون مانع من الاجتهاد؟ كتاب أنا كتب، الأستاذ كتب كتابته ليس مانع من الاجتهاد، طيب ليش هذا؟ من هنا تعرف أن هذه من مجادلات إبليس، وفي كتابة الرب يجادلون، انتبه، في كتابة الرب يجادلون. فجاء الطلاب واختبروا، من 5 الذين أنا كتبتم 4 ممتازين وواحد ليس ممتاز، ومن 5 الذين أنا رسبتم 4 رسبوا وواحد ما رسبوا، هل يحق لذاك الخامس الذي لم يكن ممتاز أن يحتج ويقول أنت كتبتني وبعدين أنا ما جبت الامتياز ولا ما له حق؟ ليس له حق، لأن علمي يطرأ عليه الغلط، يطرأ عليه الغلط، علمي مبني على الظن، يمكن أن تعمل وتشتري، أما علم الله لا يطرأ عليه الغلط أبدا، فهو علم أهل الجنة أزلا وعلم أهل النار أزلا، ولو أنه أخذ أهل الجنة الذين علموا وأدخلهم الجنة وأخذ أهل النار وأدخلهم النار بدون ابتلاء وعمل لكانوا يقولون يا ربنا ما ابتليتنا كيف تدخلنا الآن النار؟ طيب وضعهم في دار ابتلاء، أيضا جاءوا إبليس وسوس لهم الاحتجاج بالقدر، هذا غلط عظيم. ولذلك أيها الإخوة يجب أن نعلم أن العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد متعلقة بالإرادة الكونية، ليس معناه جبر الإنسان وسلب إرادته. يعني أنت الآن لما أحرك يدي وأقول إن مبادئ الإسلام 5، أنا عملت هذا بإرادتي ولا جبرا؟ ها؟ بإرادة. طيب إذا رحت المستشفى وشفت إنسان محموم يرتجف، رجفته بإرادته ولا بدون إرادته؟ كلنا إذن نفرق بين ما نحن مجبورون عليه وبين ما نحن لسنا مجبورين عليه. سبحان الله العظيم، الله لا يحاسبنا فيما نحن مجبورون عليه ولا يؤاخذنا، لن يسألنا الله عز وجل ما لونك ما طولك فيحاسبك عليه أبدا، لأن هذا أنت مجبور عليه. يحاسبك الله صليت ولا ما صليت، ما فيه إرادة، حتى لو كنت عاجز عن الصلاة قائما لن يسألك الله لماذا لم تصلي قائما، لكن يسألك الله لماذا لم تصلي قاعدا، مسألة واضح. لكن أهل البدع هم الذين أتوا بالجبر وأتوا بنفي القدر، بعضهم يقول الإنسان ما مجبور، كيف مجبور؟ كيف يكون الإنسان مجبور؟ والله عز وجل ما ابتلى المجنون ولا ابتلى الطفل، إنما الابتلاء وقع على العاقل البالغ، الله رفع التكليف عن المكره، لو كان هذا مجبور لماذا يرفع التكليف عن المكره؟ هذا كلام من تلبيسات إبليس، فانتبهوا. ولذلك أيها الإخوة الذين احتجوا بالقدر، الذين احتجوا بالقدر أناس، هناك إبليسية يحتجون بالقدر لأجل إسقاط حكم الشرع، هذا فعل إبليس، يدعي التعارض بين الشرع وبين القدر،
وهناك من الناس من يحتجون بالقدر على أنه محبوب لله، مثل قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، كأنهم يقولون أن الله لو أراد أن يجبرنا لجبرنا على عدم الشرك. إنهم الله قادر، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ما يستطيعون يفعلوا شيئا، كما فعل الله مع قوم موسى. وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم. يمكن، لكن الله ما يجبر كل أحد، قد يحصل لي. لكن لابد أن ندرك أن الناس في القدر يدورون بين من يكون في عدل الله وبين من يكون في فضل الله، فسأل الله من فضله. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في الغد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.